به الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني. تعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي المعاوضة على المني إذا وقع خارج الرحم، والمسألة الثانية المعاوضة على المني إذا استقر داخل الرحم، والمسألة الثالثة المعاوضة على المني وهو في الأصلاب قبل خروجه. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي المعاوضة على المني إذا وقع خارج الرحم، فقد استدل قدس الله نفسه الزكية على عدم جواز المعاوضة بدليلين. أما الدليل الأول فهو النجاسة، وأما الدليل الثاني فهو عدم المنفعة له بوقوعه خارج الرحم، فإن المني إذا وقع خارج الرحم صار بمثابة المال التالف الذي لا قيمة له، فالمعاوضة عليه حينئذ معاوضة على ما لا مالية له. وفي كلا الدليلين تأملا. أما بالنسبة إلى الدليل الأول فقد تقدم مرارا بأن النجاسة ماذا؟ بأن النجاسة غير مانعة عن صحة المعاوضة، وسيأتي من الشيخ قدس الله نفسه الزكية نفسه الاعتراف في المبحث اللاحق بأن النجاسة ليست مانعة عن صحة المعاوضة. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو عدم المنفعة، فهذا الدليل وإن كان بالنسبة إلى زمان الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تاما وصحيحا، حيث كان المني بمجرد وقوعه خارج الرحم يكون بمثابة التالف فلا مالية له، إلا أنه في زماننا الآن أصبح ماذا؟ أصبح مما له مالية لإمكان الاستفادة منه إذا وقع خارج الرحم من خلال الأجهزة الحديثة. فإذا عدت له مالية ومنفعة محللة مقصودة حينئذ لا إشكال في جواز المعاوضة عليه. فإذا الدليل الثاني وإن تم بلحاظ زمن الشيخ الأعظم، إلا أنه بلحاظ زماننا ليس بتام، فنقول بأن النتيجة هي جواز المعاوضة في هذه الصورة. وأما الصورة الثانية أو المسألة الثانية وهي جواز المعاوضة على المني إذا وقع داخل الرحم، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استدل بدليلين على عدم جواز المعاوضة، واستدل غيره من الأعاظم بدليلين آخرين أيضا على عدم جواز المعاوضة. أما الدليلان اللذان استدل بهما الشيخ الأعظم فهما نفس الدليلين المتقدمين في الصورة الأولى: النجاسة وعدم المنفعة. أما بالنسبة إلى دليل النجاسة فالشيخ الأعظم نفسه ناقش في وجاهته في المقام. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة نفترض أن المنية داخل الرحم، فإذا كان داخل الرحم فتصوير النجاسة له مشكل، لأن من انتقل من الباطن إلى الباطن كما هو المسلك المعروف عندهم أو الرأي الأقوى عندهم أن النجاسة إذا كانت في الباطن فهي ليست محكومة بالنجاسة. وبما أن المنية بحسب الفرض لم يقع خارج الرحم حتى نتصور نجاسته، بل المني بحسب الفرض قد انتقل من محله إلى داخل الرحم، فانتقل من الباطن إلى الباطن، فإذا كان قد انتقل من الباطن إلى الباطن فهو غير محكوم بالنجاسة. وكأنهم يبنون ذلك على أن ملاك النجاسة هو الإصابة والملاقات، إصابة الأجزاء، إصابة أجزاء الجسم، إصابة أعضاء الجسم، إصابة الأعيان الخارجية، وهذا الملاك غير متحقق فيما لو كان انتقال النجاسة من الباطن إلى الباطن، لذلك لا يوجد دليل على محكوميتها بالنجاسة. فإذا الدليل الأول نفس الشيء قدس الله نفسه الزكية هنا قد تأمل فيه. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو عدم المنفعة المحللة المقصودة، فقد أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذه المسألة مسألة المنفعة المقصودة المحللة أيضا يمكن التأمل فيها. أنتم تقولون بعدم وجود المنفعة، نقول هنا المنفعة تارة بالنسبة إلى المني الواقع في الرحم، تارة نتحدث عنه قبل صيرورته ولدا، وتارة نتحدث عنه بعد صيرورته ولدا. إذا كان الحديث عنه قبل صيرورته ولدا فقد يقال نعم بأنه ماذا؟ لا منفعة له مقصودة، فإنه أي منفعة للمني الواقع في الرحم قبل استقراره قبل صيرورته ولده، أي منفعة له في ذلك؟ هو بمثابة التالف حينئذ. إذا كان بمثابة التالف فلا قيمة له، لا مالية له، لا منفعة له. وتارة نتحدث عن المني بعد صيرورته ولدا، بعد صيرورته ولدا. فهنا عندنا مبنيان، المبنى الأول الالتزام بأن نماء الأم ماذا؟ تابع لها عرفا، أن نلتزم بأن نماء الأم تابع لها عرفا. والمبنى الثاني أن نلتزم بأن نماء الأم ليس بتابع لها عرفا، بل هو بمثابة ماذا؟ بمثابة البذر الذي يغرسه غارس في ملك غيره، فيتبع الغارس من يكون ولا علاقة له بالأم. عندنا مبنيان في تصور المسألة. فإذا بنينا على المبنى الثاني وهو ماذا؟ وهو أن النماء ليس بتابع للأم عرفان، وإنما هو بمثابة البذر يعود لغارسه وإن كان في ملك غيره، حينئذ فتصور المنفعة المقصودة بمكان من الإمكان، تصور المالية بمكان من الإمكان، فيقال هذا المني بعد صيرورته ولدان، هذا المني يصح شراؤه وتصح المعاوضة عليه، وهو يرجع إلى من؟ يرجع إلى ملك من اشتراه، لا مانع من ذلك. وأما على المبنى الأول والذي هو المبنى المعروف عند الفقهاء والذي عليه أكثر الفقهاء من أن النماء تابع للأم عرفان، بناء على هذا المبنى يشكل تصوير المنفعة. لماذا؟ لأن المشتري إما أن يكون هو مالك الأم وإما أن يكون غيره. إذا كان غير مالك الأم فحينئذ يشتري هذا ممن؟ يشتريه من صاحب المال، صاحب المني الآن خرج عن ملكه وصار نماء تابعا للأم، فشراؤه منه شراء ما لا يملكه، البيع باطل. وإن كان المالك هو ماذا؟ وإن كان المشتري هو نفس مالك الأم، فحينئذ هذا نماء للأم، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لنمائها أيضا، وإذا كان مالكا لنمائها لا يصح أن يشتري ما هو مالك له فعلا. فإذا خلاصة الكلام في هذه المسألة أننا إذا كان الدليل المانع هو النجاسة، النجاسة ليست بمانعة لأنها هنا غير متحققة، هذا ما يقوله الشيخ. وإن كان الدليل المانع عن صحة المعاوضة هو عدم وجود المنفعة، فعدم وجود المنفعة محل كلام، عدم وجود المنفعة محل كلام. نعم، عدم وجود المنفعة قبل تحقق ماذا؟ قبل الصيرورة ولدان، هذا له وجه. وأما بعد صيرورة المني ولدان فحينئذ يختلف باختلاف المبنيين، ولكن بما أن المبنى المعروف هو ماذا؟ بما أن المبنى المعروف هو أن النماء تابع للأم عرفان، فعلى ضوء هذا المبنى المعاوضة أيضا تكون ماذا؟ تكون مشكلتان. هذا ما قرره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. غير الشيخ الأعظم قدس الله نفسه استدل على ذلك أيضا بدليلين آخرين. الدليل الأول هو الجهالة، فقال بأن المنية في داخل الرحم الذي استقر في الرحم مجهول، فلجهالته ماذا؟ لا تصح المعاوضة عليه، إذ يعتبر في المبيع أن يكون معلوما، وبما أن المنية الواقع في الرحم مجهول لا تصح المعاوضة عليه. هذه الجهالة لها تصويران. التصوير الأول للجهالة ما يظهر من كلمات المحقق الأيرواني قدس الله نفسه وكذلك السيد الخوئي، أن الجهالة جهالة الكم والكيف، فالمني الواقع في الرحم بأي كم لا نعلم، وبأي كيف أيضا لا نعلم، فلجهالته كما وكيفا لا تصح المعاوضة عليه. والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وكذلك المحقق الأيرواني بعد أن صور الجهالة بهذا التصوير أجاب عن هذا الدليل بأن الجهالة ليست ملحوظة في المقام، بأن الكمية والكيفية ليست ملحوظة في مثل المقام، بل الملحوظ هو وقوع المني في الرحم، هذا هو المطلوب. وقع المني في الرحم بمقدار 10 قطرات أم وقع بمقدار قطرة واحدة؟ فإن الغرض يترتب على وقوعه في الرحم، هذا هو المطلوب. وهذا ليس بمجهول، بل هو ماذا؟ بل هو معلوم. فإذا كان معلوما ليست هنالك جهالة مانعه. هذا التصوير الأول للجهالة. تصوير الثاني للجهالة ما أفاده السيد الأستاذ حفظه الله تعالى وأصر عليه وعرض بمن أفاد التصوير الأول، فقال بأن المقصود من الجهالة هنا جهالة صيرورة المني ولدان، المعاوضة وقعت على المني المستقر في الرحم، ولكن هذا المني المستقر في الرحم إنما وقعت المعاوضة عليه من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يكون ولدان، يكون جنينا، والحال أننا نجهل أنه يكون جنينا أو يكون ولدا، يعني هذا المني صالح لأن يتكون منه ولد أو ليس بصالح. فإذا كان مجهولا من هذه الناحية فإن الجهالة من هذه الناحية مانعة من صحة البيع، مانعة من جواز المعاوضة. وحفظه الله تعالى أصر على هذا التصوير واعتمده دليلا على حرمة المعاوضة في المقام. ولكن هذا من عجائبه حفظه الله تعالى. لماذا؟ لأن الجهالة بترتب الثمرة على المبيع لا خصوصية لها، يعني ليست بموجبة لبطلان المعاملة. وإلا فهل هنالك فقيه يلتزم من الفقهاء بأن البذر الذي يشترى من أجل زرعه ما دام يجهل أنه سينتج منه زرع أو لن ينتج منه زرع يكون ذلك موجبا لبطلان المعاملة؟ لا أحد يلتزم بذلك. والسر في ذلك هو أن الجهالة بترتب الثمرة ليس بمضرين، يعني ليس بموجبا للجهالة المانع من صحة البيع، المانع من صحة البيع. فما أفاده حفظه الله محل تأمل واضح. إذن انتهينا إلى هنا، إلى أن الجهالة لا يصح الاستناد إليها لإثبات بطلان المعاوضة على المني. الدليل الثاني مما استدل به غير الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو عدم قدرة البائع على تسليم المبيع، عدم قدرة البائع على تسليم المبيع. والحال أنه من شرائط صحة المعاوضة أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع. فإذا كان كذلك نطبق هذه الكبرى على مقامنا ونقول بأن المنية إذا كان واقعا في الرحم فحينئذ ماذا؟ لا تجوز المعاوضة عليه لعدم القدرة على تسليمه. هكذا أفاد بعضهم. وأجيب عن هذا الدليل كما في كلمات السيد الأستاذ حفظه الله تعالى تبعا للسيد الخوئي بأن تسليم كل شيء بحسبه. فإذا كان تسليم كل شيء بحسبه فهنا التسليم يتحقق بمجرد وقوع المني في الرحم، وهذا كاف. وكما يعبر المحقق الأيرواني قدس الله نفسه بأن القدرة على التسليم هي القدرة العرفية، والقدرة العرفية هنا متحققة لأنه يقال بأنه قادر عرفا على التسليم بهذا النوع. فإذا هذا الدليل الثاني مما استدل به غير الشيخ الأعظم أيضا ليس بتام. والدليل الثالث الذي استدل به على بطلان المعاوضة على المني إذا كان واقعا في الرحم هو الروايات، وهذا أصر عليه السيد الأستاذ حفظه الله تعالى. واستدل على ذلك دام ظله الشريف بروايتين. الرواية الأولى ما رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في معاني الأخبار بتعبير السيد الأستاذ بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الملاقيح والمضامين. والمراد من الملاقيح ماذا؟ المراد من الملاقيح الماء الذي يلقح به بعد وقوعه في الرحم، هذا يعبر عنه بالملاقيح. فنهى النبي عن الملاقيح. يستفاد من هذه الرواية أي شيء؟ بطلان المعاوضة على المني المستقر في الرحم. ولكن يلاحظ على هذه الرواية سندا ودلالة، أما سندا فهي ضعيفة بوقوع عدة من المجاهيل في سندها، بل لعلها رواية عامية المنشأ لذلك لا عبرة بها. وأما دلالتها فإن نفس الراوي، وهذه غريبة من السيد الأستاذ كيف غفل عن ذلك، نفس الراوي قد فسر الملاقيح بما هو خلاف المتعارف، يعني فسر الملاقيح لها معنيان. المعنى الأول للملاقيح هو الذي ذكرناه. المعنى الثاني للملاقيح الأجنة التي تكون في البطون. فحينئذ الراوي فسر الرواية، فسر الملاقيح في الرواية بالمعنى الثاني، يعني بالأجنة في البطون. وإذا كان تفسيرها بالأجنة في البطون تكون الرواية أجنبية عن المدعى، فنحن نبحث عن جواز المعاوضة على المني، ولسنا نبحث عن جواز المعاوضة على الأجنة، لسنا نبحث عن جواز المعاوضة على الأجنة. والأغرب من السيد الأستاذ أنه استدل بهذه الرواية في هذا المورد، بينما في بيع الحمل استدل بهذه الرواية على عدم صحته هناك، فاستدل بها هنا على عدم جواز بيع المن، بينما هناك استدل بها على عدم جواز بيع الحامل، وبينما هذا لا يرتبط بهذا. فهذه الرواية ليست بتامة. الرواية الثانية التي استدل بها ما عبر عنها حفظه الله بمصحح محمد بن قيس، وتعبيره عنها بالمصحح من جهة وقوع إبراهيم بن هاشم في سندها، فباعتبار الخلاف فيه عبر عنها بالمصحح. مصححة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. فاستدل بهذه الرواية على النهي عن بيع الملاقيح. الكلام فيها أن الرواية ليس لها ظهور في أكثر من النهي عن بيع النسيئة. لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل، فهي لا ظهور لها في أكثر من النهي عن بيع النسيئة. كما أن استظهار أن الرواية ناظرة إلى الملاقيح بمعنى المني الذي يلقح به غير واضح، بل تخصيصها بعشرة ملاقيح وإضافة هذا العنوان إلى أولاد الجمال ظاهر في ماذا؟ في الأجنة، ظاهر في الأجنة وليس في مجرد المني الذي لا يعلم كم يلقح منه من الأولاد أصلا. فالاستدلال بالروايتين أجنبي عن المدعى، وعلى ذلك فالجهالة من ناحية وعدم القدرة على التسليم من ناحية أخرى، والروايات التي استند إليها السيد الأستاذ كلها ليست بتامة الدلالة على المدعى. نعم، يبقى الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها الشيخ وهو عدم المالية، عدم المالية. ولكن في مثل هذا الزمان نجزم ماذا؟ نجزم بثبوت المالية له، نجزم بثبوت المالية لتحقق المنفعة، نجزم بثبوت المالية لتحقق المنفعة. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يبقى شيء من الأدلة يستدل به على ذلك. ولكن تبقى المشكلة ها هنا، تبقى المشكلة ها هنا من ناحية ماذا؟ من ناحية ما أفاده الشيخ الأعظم من أن النماء تابع للأم عرفا، والشارع المقدس قد أمضى ذلك. يعني إذا بنينا على هذه الجهة وقلنا بأنها منقحة، النماء تابع للأم عرفا، حينئذ شراؤه بأي وجه وهو لا يعود له أصلا، شراؤه بأي وجه وهو لا يعود له بل يعود إلى مالكه، فحينئذ لا تبقى له منفعة محللة، بل يشتري بعد ذلك الجنين الذي يتكون من المن يشتريه من مالكه. أما أنه يشتري المن وهو يعلم بأن المني لن يكون راجعا له، بل سيكون راجعا إلى غيره بعد صيرورته ولدا، هذا لا وجه له. إذا بنينا على هذه الجهة فحينئذ يكون البيع مشكلة، إلا أن يقال بما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية من وجود سيرة عند المسلمين قائمة على ماذا؟ على جواز المعاوضة على مثل هذه الأمور وتملك ما ينتج منها من النماء. لو تمت هذه السيرة لها وجه، لكن الشأن في إثبات هذه السيرة غير واضحة، والله أعلم. هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية أو المسألة الثانية. وأما بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي المعاوضة على المني وهو في الصلب، وهذا ما عبرت عنه الروايات بعسيب الفحل أو بعسب الفاحل. ما هو الدليل على حرمة المعاوضة في هذه الصورة؟ نقل الشيخ قدس الله نفسه الزكي عن ابن زهرة دليلين. الدليل الأول هو الجهالة، والجهالة دفعه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي بأن الجهالة في المقام مرتفعة. بعبارة أخرى، اعتبار عدم الجهالة في المبيع، اعتبار المعلومية في المبيع، إنما هو من ناحية ماذا؟ من ناحية أن لا يكون البيع غرريا فقط. وهنا لا يكون البيع غرريا باعتبار أن هذا الماء الذي هو في الأصلاب عندما يشتريه المشتري لا يشتريه لخصوصية فيه، يعني يشتريه بما هو ماء في الصلب، طب لا يشتريه لذلك أي فائدة يستفيدها، وإنما يشتريه بما له من يعني بما يترتب عليه أن يخرج من الصلب ويقع ماذا؟ في الرحم. هذا هو المطلوب للمشتري، المطلوب للمشتري أن هذا الماء الموجود في الصلب يخرج من الصلب إلى الرحم، هذا هو المطلوب. فإذا كان هذا هو المطلوب، بمجرد علم المشتري بتحقق النزو في الخارج، بتحقق النزو أو المقاربة في الخارج، فهذا كاف لدفع الغرار ورفع الجهالة. فحينئذ دعوى الجهالة في المقام مندفعة بالعلم بتحقق النزو خارجان، وبذلك يتحقق للمشتري مطلوبه ويندفع الغرر عن البيع، فلا إشكال فيه. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني هو عدم القدرة على التسليم، والجواب عنه هو الجواب. فيبقى عندنا من الأدلة الاستدلال بالروايات فقط، الاستدلال بالروايات. وقد استدل الفقهاء في هذه الصورة بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الطائفة المانعة من المعاوضة، من قبيل خبر الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من السحت ثمن اللقاح وعتب الفحل وجلود السباع. فهنا أمير المؤمنين عليه السلام ذكر عسب الفحل بأنه من السحت، ولفظ السحت كما تقدم ظاهر في الحرمة. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات الطائفة الدالة على الجواز، وهذه الطائفة منها موثق معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: قلت له أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس. يعني يعيرون من يعمل هذه، من تكون حرفته هذه الحرفة، يكون له مجموعة من البهائم والإبل والتيوس أو مثلا الثيران، وحرفته أن يؤجرها لأجل الضراب مثلا، كانوا يعيرون ذلك بذلك ولكن لا بأس. هناك أيضا رواية عن ابن صدير، هذه الرواية عبر عنه بعضها بالمعتبرة لكن هي فيها سهل بن زياد: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، قال: جعلني الله فداك، إنني تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ فقال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه. فهذه الطائفة صريحة في الجواز. فعندنا طائفتان: طائفة صريحة في المن أو ظاهرة في المن، وطائفة صريحة في الجواز، فالكلام في كيفية الجمع بينهما. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال يجمع بينهما كما جمع بين الطائفتين في مسألة بيع العذراء، فحينئذ ظهور السحت في الحرام ترفع عنه اليد بماذا؟ بالروايات الصريحة في الجواز، فتحمل تلك الطائفة على الكراهة، يحمل السحت حينئذ على الكراهة. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه. وأما السيد الأستاذ حفظه الله تعالى فقد قال بأن الطائفتين يجمع بينهما جمعا موضوعيا، باعتبار أن الطائفة المانعة ناظرة إلى البيع. من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل، فهذه الرواية ناظرة إلى بيعه، بينما الطائفة المجوزة ناظرة إلى الإجارة، ناظرة إلى الإجارة، فتلك تمنع من البيع وهذه تمنع من الإجارة، وهذه تمنع من الإجارة، حينئذ يجمع بينهما بهذا النحو. لكن ما أفاده حفظه الله تعالى جمع تبرعي، جمع تبرعي من أي ناحية؟ من ناحية الرواية المانعة، فإن الرواية المانعة لا تصريح فيها في بالبيع. نعم في غيرها من الروايات هنالك تصريح بالبيع، ولكن كلها روايات ضعيفة سندا. تبقى هذه الرواية التي هو عبر عنها بموثق الجعفريات، من السحت ثمن اللقاح وعسب الفاحل. عسب الفاحل أعم من كون ثمنه عن طريق بيعه أو عن طريق إجارته، فحينئذ تكون الرواية بإطلاقها متعارضة ماذا؟ مع الطائفة الثانية، فإن تلك تمنع من الإجارة وهذه تحلل الإجارة، فالجمع بينهما بحمل تلك على خصوص البيع مع عدم القرينة جمع تبرعي لا شاهد عليه. واضح؟ وعلى فرض، على يتحال هذه المناقشة كافية في المقام، هذه مناقشة كافية في المقام، إلا أنه لا يخفى هذا الذي ذكرناه بأنه إنما تصل إليه النوبة إذا بنينا على اعتبار هذه الرواية، يعني على اعتبار رواية الجعفريات. وأما إذا بنينا كما هو رأي السيد الخوئي بعد ذلك، بنينا على عدم اعتبار روايات الجعفريات، فعندنا إذن لا تبقى عندنا رواية دالة على ماذا؟ دالة على المنع، بل كل الروايات مجوزة، كل الروايات مجوزة. هذا لو أغمضنا عن قضية ماذا؟ عن قضية أن هذه الروايات المجوزة ناظرة إلى مسألة الإجارة أصلا، ناظرة إلى مسألة الإجارة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عملية الضرار، وليست ناظرة إلى مسألة بيع المال وهو في الصلب أصلا. إلا أن يقال بأن التفكيك بينهما عرفا مشكل، يعني بيع الماء في الصلب مع غض النظر عن عملية الضرار، هل هنالك من يوقع المعاملة عليه أصلا؟ ما الفائدة من ذلك؟ لا يتم إيقاع المعاملة على المني وهو في الصلب إلا بلحاظ عملية الضراب التي تتبعه، فالتفكيك بينهما عرفا مشكل. فإذا وردت رواية تجوز ذلك، تجوز عملية الضراب، فهي تجوز ماذا؟ فهي تجوز إيقاع المعاملة على أي شيء؟ على المني نفسه الذي هو في الصلب، إلا أن يدعى هكذا وهو كما ترون. فحينئذ على أي حال نصل إلى هذه النتيجة؟ نصل إلى هذه النتيجة وهي أن المسألة فيها صور ثلاث. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، جواز المعاوضة على المني خارج الرحم لا إشكال فيها، لأن دليل النجاسة ليس بتام، ودليل المنفعة عدم وجود المنفعة كان تاما وأصبح في زماننا ليس بتاما. وأما بالنسبة إلى المني إذا وقع ماذا؟ إذا وقع في الرحم، فإذا وقع في الرحم المعاوضة عليه تارة تكون قبل صيرورته ولدا وتارة تكون بعد الصيرورة. إذا كانت قبل الصيرورة وهذا هو المفروض الذي يبحث عنه، وأما بعد الصيرورة صار ولدا، إذا صار ولدا يكون خروجا عن محل المسألة، نحن نبحث عن جواز المعاوضة على المني، فحينئذ يقال بأنه إذا وقع في الرحم قبل صيرورته ولدا تصح المعاوضة عليه أو لا تصح. ينبغي أن يكون موضوع المسألة هو هذا، فحينئذ يقال بأنه قد يستدل بالنجاسة والنجاسة مندفعة بأن هذا من الباطن إلى الباطن، ويستدل أيضا بعدم المنفعة، وقد يقال بأنه لا توجد له ماذا؟ توجد له منفعة. كيف توجد له منفعة؟ هذا لعله ما ذكرته. توجد له منفعة، توجد له منفعة باعتبار أنه قبل صيرورته ولدان، قبل صيرورته ولدان لم يصبح نماء، فإذا لم يصبح نماء لم يكن ماذا؟ لم يكن تابعا لمالك الأم، فإذا لم يكن تابعا لمالك الأم صح لمالك الأم شراءه، صح لمالك الأم شراءه، فتتصور له المنفعة بهذا اللحاظ. نعم لو تصورناه بعد صيرورته ولدا هنا يأتي الكلام المتقدم. فالدليل الثاني، إذا كنا نحن نبحث حول خصوص جواز المعاوضة على المني إذا وقع في الرحم قبل صيرورته ولدا يفترض ذلك، وأما بعد صيرورته ولدا فهو ليس منيا حتى يبحث عن جواز المعاوضة عليه هنا. فإذا كان قبل الصيرورة حينئذ يمكن تصور المنفعة له في الجملة، فتصح المعاوضة عليه بلحاظ هذه المنفعة. فالدليل الثاني أيضا ليس بتاما، هذا في مقام تنقيح المسألة. كذلك الدليل الثالث وهو الجهالة ليس بتاما، والدليل الرابع وهو ماذا؟ وهو عدم القدرة على التسليم ليس بتاما، لأن تسليم كل شيء بحسبه، تسليم كل شيء بحسبه، والقدرة العرفية متحققة. وأما الدليل الخامس وهو الروايات فهي أجنبية عن المدعى كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية. بالنسبة إلى الصورة الثالثة أيضا قلنا الجهالة ليس بمضرة، عدم القدرة على التسليم أيضا ليس بواردة، فتبقى عندنا الروايات. الروايات حق القول فيها بأنها ناظرة إلى مسألة الكراية، ناظرة إلى مسألة الكراية، إلى مسألة الإجارة، ناظرة إلى مسألة الإجارة، هذا إذا لم نجعل بالاعتبار رواية الجعفريات، إذا لم نجعل في الاعتبار رواية الجعفريات كما هو الأقرب، لأن كتاب الجعفريات مشكلته مشكلة كتاب تحف العقول تقريبا، فحينئذ الاستناد إليه في مثل المقام مشكل. تبقى الروايات المجوزة، الروايات المجوزة ناظرة إلى مسألة الكراية، وفي غير مسألة الكراية حينئذ لا مانع ماذا؟ يعني مقتضى القاعدة هو جواز البيع، بعبارة جامعة مقتضى القاعدة هو جواز البيع، لأنه لا دليل يدل على المال، فلا مانع من شراء المني وهو في الأصلاب حينئذ. صار معلوم شيخنا؟ قال المسألة الرابعة، لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، هذه الصورة الأولى. ولو وقع فيه، صورة ثانية، فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، فهو صور المسألة بعد صيرورة المني ولدان، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. إن قلت، يعني لو قال أحد لا هو ليس ناظر إلى الصيرورة حتى قبل الصيرورة، يقول بأن هذا المني بالنتيجة سيصير ماذا؟ سيصير نماء، فإذا صار نماء فهو تابع لأي شيء؟ تابع للأم، فيكون تابعا للمالك حينئذ. خب، يقال بأنه يمكن تصوير المنفعة بما ذكرناه، يعني لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع، ها، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا، فإنه بنظر الشارع الولد تابع للإنسان، الولد تابع لأبيه في الإنسان، الولد تابع لأبيه في الإنسان، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزارع. ويقول هنا بأن هذه المسألة قضية الحكم بتبعية النماء للأم عرفان منشأه أنهم لا يرون المني قابلا للتملك، وإلا لو كان المني قابلا للتملك لما اعتبروه ذلك، بل كانوا يرونه بمثابة الزرع التابع لبذره. لكن قلنا هذا على خلاف المشهور عند الفقهاء. فالمتعين التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. وبالنتيجة فإن الشيخ قدس الله نفسه قد تأمل في كلا الدليلين، هم في عدم المنفعة لأنه استقرب أن يكون ذلك ماذا من قبيل البذر وغرسه، وهم في النجاسة لأنه من انتقال الباطن إلى الباطن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفاحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار الذي هو الصورة الثانية، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غيره. وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم، وكلاهما مندفعان بما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين.